الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتأتي هذه المحاضرة المعنون لها بقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه المحاضرة ضمن المحاضرات التي تنظمها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق 26 من شهر رجب من عام 43 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية هي في سياق ذكر قصة شعيب عليه السلام، حينما قال لقومه: يا قومي، أرأيتم إن كنت على بيان وبرهان من ربي، قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني كنت على بيان وبرهان من ربي فيما أدعوكم إليه من عبادة الله والبراءة من الشرك وفيما أنهاكم عنه من إفساد المال، ورزقني رزقا حسنا، يعني حلالا طيبا، إما أن يراد به الرزق الحلال أو النبوة أو يراد به الأمران. ثم قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يقول: ما أريد أن أنهاكم عن أمر ثم أفعل خلافه، بل لا أفعل إلا ما أمركم به، ولا أنتهي إلا عما أنهاكم عنه، كما جاء عن قتادة فيما رواه ابن جرير قال: لم أكن لأنهاكم عن أمر أركبه أو آتيه. ثم قال: إن أريد إلا الإصلاح، يعني ما أريد فيما أمركم به وأنهاكم عنه إلا إصلاحكم وإصلاح أمركم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما استطعت يعني ما قدرت على الإصلاح، لئلا ينالكم من الله عقوبة بخلافكم لأمره أو معصيتكم لرسوله. قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني ليس لي قصد من هذا الإصلاح قصد خاص لي وحدي، بل أريد الإصلاح لأحوالكم وتستقيم منافعكم بحسب استطاعتي. وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، يعني ما إصابتي للحق في محاولة إصلاحكم وإصلاح أمركم إلا بالله، فإنه هو المعين على ذلك، وإن لم يعني لم أصب الحق فيه. وهذا الكلام لما كان فيه يعني أو قد يكون فيه نوع من التزكية دفع ذلك بقوله: وما توفيقي إلا بالله، يعني هذا الإصلاح الذي أسعى إليه لا يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وما يحصل من التوفيق لفعل الخير أو ترك الشر لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى وبعونه وتوفيقه، لا بحولي ولا بقوتي، عليه توكلت أي اعتمدت على الله وحده، اعتمدت في أموري ووثقت في كفايته، وإليه أنيب، إلى الله أنيب في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات والتقرب بسائر الأفعال والخيرات، وعليه توكلت يعني إلى الله أفوض أمري، فإنه ثقتي وعليه اعتمادي في أموري. وقول وإليه أنيب يعني أقبل بالطاعة وأرجع بالتوبة، أرجع فيما ينزل بي من جميع النوائب، إليه أرجع، كذلك أرجع في الآخرة، وأيضا أنيب إليه في الدعاء وأدعوه وحده سبحانه وتعالى، وبهذا تستقيم أحوال العبد، بهذا تستقيم أحوال العبد، أن يستعين بربه وينيب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، وقال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولعلنا في هذه الدقائق نركز على قضية كبيرة ومهمة جاءت في سياق هذه الآية، وهي في قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله. معنى التوفيق وماذا يراد به، وما المفهوم الصحيح للتوفيق، ومتى يكون الشخص موفقا ومتى يكون مخذولا. فالتوفيق هذه الكلمة التي يتداولها الناس كثيرا، وهي واردة في الآيات والأحاديث. ما المقصود بها؟ أن الشخص الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى هو الذي حصل على إعانة خاصة من الله عز وجل. الشخص الموفق هو المعان من الله سبحانه وتعالى بأن يجعله يريد العمل الصالح ويقدر عليه ويرغب فيه، وفي المقابل يضعف يعني أسباب تعطيل العمل الصالح لديه، وتتعطل الأسباب المثبطة عن الأعمال الصالحة. فهذا هو الموفق، فالموفق عنده رغبة وإرادة للخير، ويعان من الله سبحانه وتعالى على فعل الأمور الحسنة، وتبعد عنه المثبطات والموانع والمعوقات التي تعيقه عن القيام بالأعمال الصالحة والأفعال الحسنة. وأما الخذلان فهو ترك العبد، أن يترك الشخص ونفسه، وأن يعني يعامل بالعدل، ولا يعان بالترغيب بالخير وإرادة الخير وفعل الخير، ولا يعني يثبط عن الأسباب الصارفة له عن فعل الخير، ولا تضعف هذه الأسباب، بل قد تكون قوية فتصرفه عن فعل الخير، وتتسلط عليه الشياطين، تتسلط عليه الشياطين التي تعينه عن فعل الخير، أو تصد عن فعل الخير وتعينه على المعصية والعياذ بالله. فالشخص لا تحول له عن المعصية ولا إقبال له على الطاعة إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى، إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. لا قوة لأحد على القيام بطاعة الله عز وجل والثبات على ما يحب الله سبحانه وتعالى إلا بتوفيقه عز وجل. التوفيق إذن هو إعانة من الله، إعانة خاصة، إعانة خاصة، وهذا يعني يشعر به كل شخص قد أحيا الله قلبه، يعلم أن الله عز وجل يؤيده ويعينه ويوفقه ويسدده ويرغبه في عمل الخير، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهؤلاء هم الراشدون، هؤلاء هم الراشدون، هم المهديون، هم الموفقون، هم الموفقون. إذا التوفيق يعني فيه معنى الهداية، هداية التوفيق والإلهام والإعانة من الله سبحانه وتعالى. التوفيق فيه إمداد من الله عز وجل، يعين العبد ويثبته ويسر له فعل الخير وطرق الخير وأسباب حصول الخير، فهذا كله من فضل الله على العبد. ويقابل ذلك الخذلان، الخذلان هو سلب التوفيق وترك الإعانة على الخير. إذن عندنا توفيق وعندنا خذلان، التوفيق فضل من الله عز وجل وكرم وعطاء، والخذلان هو يعني سلب وعدل من الله سبحانه وتعالى. والجميع عنده آلات الفعل، الجميع من الخلق عنده آلات الفعل، لكن من الذي يفعل؟ من الذي يقوم بفعل الخير؟ الآن الناس انقسموا إلى شقي وسعيد، إلى مؤمن وكافر، إلى مطيع وعاصي. ما الذي جعل هذا مطيعا وهذا عاصيا، مع أنهم يستوون في وجود الآلات والقدرة والاستطاعة، والاستطاعة التي هي قبل الفعل هذه موجودة، وهداية الدلالة موجودة كما قال تعالى وهديناه النجدين، ولكن هداية التوفيق والقيام بالعمل الصالح وإرادته والإعانة عليه هذا لا يكون إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لمن يحبه الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: الخذلان أن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليها، والتوفيق ضده أن لا يدعه ونفسه ولا يكله إليها، بل يصنع له ويلطف به ويعينه ويدفع عنه ويكلأه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه. فمن خلي بينه وبين نفسه فقد هلك كل الهلاك. فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه إبليس، فإن تولاه الله لم يظفر به عدوه، وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان كما يفترس الذئب الشاة. إذن التوفيق هو عون من الله عز وجل، وليس مجرد يعني القدرة على الفعل. فليس كل من قدر على فعل الطاعة يفعلها، ليس كل من قدر على فعل الطاعة يفعلها. هناك أناس قادرون لكنهم لا يفعلون الطاعات ولا يتركون المعاصي والسيئات. فعدم فعلهم للطاعة ليس لعدم وجود الآلات والوسع والطاقة، وإنما لانصرافهم عن هذا عن فعل الخير والعياذ بالله، وعدم رغبتهم فيه وعدم الإرادة الجازمة له. وهذا هو يعني عدم التوفيق، وهذا هو الخذلان. ليس التوفيق هو مجرد القدرة على الطاعة، لأن هذا يستوي فيه الطاعة العاصي والمطيع، وإنما التوفيق هو معنى زائد، هو إعانة خاصة وإرادة جازمة من العبد، وإعانة من الله عز وجل، وفضل وتوفيق من الله عز وجل. هذا الأمر يشعر به كما ذكرته قبل قليل، كل مسلم يشعر أنه يعني أنه يعان في فعل الطاعات، الشخص المطيع، أن الله عز وجل هو الذي يعينه على فعل الخير، يعينه على الصلاة، يعينه على قيام الليل. يعني هذا الشخص الذي يسارع إلى الصلاة في وقتها ويؤديها كما أمر الله عز وجل على الوجه التم والأكمل، هذا الشخص موفق، هذا الشخص موفق. وذاك الشخص المعرض عن الصلاة مع عدم وجود ما يمنعه من الأسباب الظاهرة، كل شيء مهيئ له لكنه مصروف والعياذ بالله، ومخذول عن القيام بهذا العمل. فالمسلم حينما يعان على الخير، يعان على الطاعات والقيام بالواجبات والمستحبات، هذا دليل على توفيق الله سبحانه وتعالى له. وإذا علم الشخص أن التوفيق بيد الله عز وجل، فإن هذا يجعله يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه، ويعلم أن ما به من نعمة وفضل وخير وهدى فإنما هو من الله سبحانه وتعالى، ومن توفيق الله ومن فضل الله عز وجل. ونتأمل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ ألا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انظر إلى هذا الحديث العظيم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاللعانة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن تيمية فيما نقله ابن القيم رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. ويقرر ابن القيم رحمه الله هذا المعنى فيقول: وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده. إذن على العبد أن يعرف حاجته إلى حفظ الله له ومعونته له وصيانته، وأنه لا خلاص له من الشيطان ومن تثبيط الشيطان إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. يقول ابن رجب رحمه الله: لا يقوى العبد على نفسه إلا بتوفيق الله إياه وتوليه له، فمن عصمه الله وحفظه تولاه ووقاه شح نفسه وشرها وقواه على مجاهدتها. فلهذا كان من أهم الأمور سؤال العبد ربه ألا يكله إلى نفسه طرفة عين. هذا أمر مهم. لا تعتقد أنك بقوتك الذاتية وبجهودك الشخصية فقط تحصل على ما تريد ويحصل لك ما تحب، وإنما لا يكون ذلك إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إذن التوفيق هو ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فالعبيد كما يقول ابن القيم رحمه الله متقلبون بين توفيقه وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا، فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له، ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له، فهو دائر بين توفيقه وخذلانه. هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى له حقيقة، له أسباب كثيرة، له أسباب كثيرة. كيف يمكن أن تكون موفقا من الله عز وجل؟ من أعظم أسباب التوفيق أن تستشعر حاجتك إلى الله عز وجل، وأن تفتقر إلى الله، وأن تنكسر بين يدي الله عز وجل، وأن تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تظهر الحاجة والمسكنة لله عز وجل. هذا من أعظم ما يستجلب به العبد توفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا هو حقيقة العبودية: كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل. انظر إلى يعني ما جاء في قول يوسف عليه السلام: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وأكن من الجاهلين. فهذا اعتراف من بأن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فيستعيذ بالله ويستعين بالله. فالإنسان حينما يقول أعوذ بالله هذا يعترف بعجزه ويعترف بقدرة الله سبحانه وتعالى. فلا وسيلة إلى يعني فعل الطاعة وترك المعصية والحفظ من ما يغضب الله عز وجل إلا بالاعتراف لله سبحانه وتعالى والانكسار بين يدي الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. وما أتى من أتى إلا من قبل إضاعة الشكر، أو ما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء. ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيام بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. إذن لابد أن ينكسر العبد بين يدي الله عز وجل ويستشعر حاجته إلى الله عز وجل ويظهر فاقته وعجزه وحاجته. مشهد العجز والضعف أنه أعجز شيء عن حفظ نفسه وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، وأنه يعني يشهد قلبه كريشة ملقاة بأرض فلا تقلبها الرياح يمينا وشمالا، يشهد نفسه كراكب سفينة في البحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج، ترفعها تارة وتخفضها تارة أخرى، تجري عليه أحكام القدر، وهو كالآلة طريحا بين يدي وليه، ملقا ببابه، واضعا خده على ثرى أعتابه، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم، إنه كان ظلوما جهولا، وآثارهما ومقتضياتهما، فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله كشاة ملقاة بين الدئاب والسباع لا يردها عنها إلا الراعي، فلو تخلى عنها طرفة عين لتقاسمها أعضاء، تقاسموها أعضاء. وهكذا حال العبد ملقى بين يدي الله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجن، فإن حماه منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلا، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين كان نصيب من ظفر به منهم، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كلام جميل له في تعليقه على قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، قال: يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه، فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار، سواء شعروا بذلك أو ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا، ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه ويتضرع له ويسأله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين وأن يعينه على جميع أموره ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا من أعظم أسباب التوفيق، استشعار العجز والحاجة والفاقة والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب التوفيق أن يشهد المؤمن نعمة الله عز وجل عليه فيشكر الله عز وجل على جميع الأحوال، كما قال عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين. إذن الشخص حينما يشكر الله عز وجل ويشهد نعمة الله عليه يكون هذا من أسباب التوفيق له. كذلك حينما يصدق الشخص في إيمانه بالله عز وجل فإن هذا من أعظم أسباب التوفيق، قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يهديهم ربهم بإيمان، يعني بسبب إيمانهم، فالله وفقهم، يوفق من شاء من عباده سبحانه وتعالى ويوفقهم ويهدي عباده المؤمنين، فيعلمهم ما ينفعهم ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية ويهديهم للنظر في آياته ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم. كل هذه من أنواع الهدايات التي إنما تحصل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إذن عدم الإيمان من أسباب عدم التوفيق، والإيمان بالله عز وجل من أعظم أسباب التوفيق، ولهذا قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كذلك من أسباب التوفيق الإخلاص لله عز وجل، كما في قصة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، بكسر اللام على قراءة وهي ثابتة، ومعنى الآية أن توفيق الله لعبده ونبيه بتجنب المعصية كان بسبب إخلاصه لله سبحانه وتعالى. هذه بعض أسباب التوفيق. يقابلها هناك يعني الأسباب للخذلان وعدم التوفيق. هناك أسباب توقع الشخص في خذلانه، ومن أعظمها الكفر بنعمة الله عز وجل وإنكار فضل الله عز وجل والتعامي عن قدرة الله سبحانه وتعالى وعن نعمه وعن منه وفضله. فهذا الشخص المعرض الكافر بنعمة الله عز وجل الذي لا يرى إلا نفسه ولا يرى يعني نعم الله عليه، هذا في الحقيقة يعني هو مخذول، هذا مخذول لأنه لا يرى إلا نفسه، لا يرى نعمة الله، لا يرى نعمة الله عليه، وهذا لا يعني محله غير صالح للتوفيق. كما قال ابن القيم رحمه الله يقول: بحيث لو وافته النعم لقال هذا لي، وإنما أتيته لأني أهله ومستحقه، كما قال تعالى: قال إنما أتيته على علم عندي، أي على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله. وهذا يعني انظر إلى هذا وانظر إلى ما جاء في قوله تعالى: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ولم يقل هذا من كرامتي. وذكر الله قارون فقال: إنما أوتيت على علم عندي، يعني سليمان رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته وأنه ابتلي به فشكره، وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه. وكذلك قوله سبحانه: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، هذا لي أي أنا أهله وحقيق به، فاختصاصي به كاختصاص المالك بملكه. فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه، فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته، ومع عدم القبول ففيهم مانع يمنع آخر يمنع وصولها إليهم، وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. انتهى بكلام ابن القيم رحمه الله. وهذا حاصل عند كثير من الناس يعني والعياذ بالله، تجد حينما يحصل على نعمة أو ينجح في عمل، سواء في تجارة أو في وظيفة أو في دراسة أو غير ذلك، يقول: هذا بقوتي وهذا بذكائي وهذا بجدي وبعرق جبيني، وينسى توفيق الله سبحانه وتعالى. وكم من أناس عملوا أكثر منك واجتهدوا أكثر منك وهم أذكى منك وأحرص منك ولم يحصل لهم ما حصل لك. فلا يجوز أن تنسى نعمة الله عليك بالتوفيق. نعم الأسباب واردة ومطلوبة، ولكنها ليست كافية، ليس وجود السبب كافيا في حصول المطلوب. فعلى الإنسان أن يشهد نعمة الله عليه، وألا يكون ممن يكفر نعم الله عليه وينسبها إلى نفسه وقوته، فإن هذا من أسباب الخذلان وعدم التوفيق والعياذ بالله. ومن أسباب الخذلان أيضا الكبر، التكبر. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به، فمن كان بهذه الصفة حرمه الله خيرا كثيرا وخذله، ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به، بل ربما انقلبت عليه الحقائق واستحسن قبيح. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا حاصل، الإنسان يتكبر على الحق ويتكبر على الخلق ويتكبر عن اتباع الحق، هذا مخذول، لا يوفق لا في علمه ولا في عمله ولا يعني في بركة حياته. ومن أعظم أسباب الخذلان المعاصي، المعاصي وارتكاب الكبائر والعياذ بالله. فهذه سبب للإصابة بما بالبلايا والرزايا والبعد عن رحمة الله عز وجل. إن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. يقول الشيخ بن سعود: ونسأله تعالى أن يتم نعمته وأن يعفو عنا ذنوبا لنا حالت بيننا وبين كثير من بركاته وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته. ويقول ابن القيم رحمه الله: فلو طهرت منا القلوب وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعمال وتجردت الهمم للتلقي عن الله ورسوله لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم وتتلاشى عنده معارف الخلق. إذن المعصية سبب لحرمان العلم النافع وحرمان العمل الصالح. فالمعصية تدعو المعصية، والمعصية دليل على يعني قلة الإيمان وهي من علامة الخذلان والعياذ بالله. إذن هناك أسباب للتوفيق على المسلم أن يحرص عليها وليأخذ بها، وهناك أسباب للخذلان عليه أن يبتعد عنها. وليعلم كل شخص أن التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن الله حكيم، وأن الله حكيم. من التوفيق والخذلان هذا يعني له أسباب، والله سبحانه وتعالى يعني حكيم فيما في من يوفقه وفي من يخذله، فهو يوفق من شاء بفضله سبحانه وتعالى ويخذل من شاء بعدله عز وجل. فكما قلنا هناك يعني حكم، هناك أسباب، وهناك أسباب لذلك. وهذا يعني من ما يدل على تفرد الله عز وجل بالخلق والهدى والضلال، وأن ما يحصل من التوفيق والخذلان هو كله بحكمة الله سبحانه وتعالى وبعدله، وليس هذا بمحض المشيئة فقط كما يقول نفاة الحكمة والتعليل. ليست يعني الله يعني يضل ويهدي ويوفق ويخذل بمجرد المشيئة، لا، نقول بل هناك حكم، هناك حكم قد نعلم بعضها ويغيب عنا كثير منها. فهناك حكمة من الله عز وجل اقتضت هداية من علم أنه يزكو على الهدى ويقبله ويشكره ويثمر عنده، فهو سبحانه وتعالى يعني عدل، ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هدايته من هدى وإضلال من أضل، ولم يطرد عن بابه ولم يبعد عن جنابه من يليق به التقريب والهدى والإكرام، بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد، وحكمته وحمده تأبى تقريبه وإكرامه وجعله من أهله وخاصته وأوليائه. من أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح. وليس منعه لذلك، يعني الله عز وجل حينما يمنع شخصا الهداية ليس هذا ظلم من الله عز وجل، بل هذا يعني التوفيق فضل من الله عز وجل. ومن منعه الله فضله فلا يكون الله عز وجل ظالما بمنع فضله، لا سيما إذا منعه عن محل يستحقه ولا يلقي به. والله سبحانه وتعالى أعلم بكل ذلك، نحن لا نعلم شيئا من ذلك، وهذا من أسرار القدر التي لا نخوض فيها ولا نعلم يعني ما نعلم حقائقها. فالفضل والتوفيق هذا من الله سبحانه وتعالى، وهو أن يلطف بعبده ويوفقه ويعينه ولا يخلي بينه وبين نفسه، وهذا يعني من الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم عز وجل بمن يصلح لهذا الفضل ويليق به ويثمر فيه ويزكو، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم بينا ليس الله بأعلم بالشاكرين. فأخبر سبحانه أنه أعلم بمن يعرف قدر هذه النعمة ويشكره عليها كما ذكر ابن القيم رحمه الله. بقي أن يعني نشير إلى أمر مهم وهو يعني مجالات التوفيق أو مظاهر التوفيق، يعني بما نعرف أن هذا الشخص موفق أو مخذول. إن أعلى مراتب التوفيق من الله سبحانه وتعالى العبد أن يوفقه للإيمان والطاعة، أن يحبب إليه الإيمان والطاعة، وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. هذه هي أعلى المراتب، كما قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم بكثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذن التوفيق هذا أعلى مراتب التوفيق، أن يوفق الشخص للطاعة والإيمان والثبات على الصراط المستقيم، وأن يكره ضد ذلك، أن يكره ضد ذلك من الكفر والمعصية. فلا غنى للعبد عن الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، يعني ييسره له وينشطه ويسهله لذلك، هذه علامة الخير، كما قالت على: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. إذن العبد هو متقلب بين التوفيق والخذلان، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى أعانه على الطاعة وجعله يسلك الصراط المستقيم، ومن خذله بعدله فإنه ينصرف إلى المعصية والعياذ بالله. ولهذا كان على المؤمن أن يكثر من الدعاء بالثبات، وأن يكثر من يعني كما قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال: إن القلوب بين أصبعي من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وكان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. إذن المؤمن يشهد عطاء الله عز وجل ويعني توفيق الله سبحانه وتعالى، ويستحضر دائما حاجته إلى الله وأنه مضطر إلى الله سبحانه وتعالى في كل موقف، لا يستغني عن الله طرفة عين، وأن إيمانه وتوحيده بيد الله سبحانه وتعالى. لو تخلى الله عنه طرفة عين لهلك ولا ضل والعياذ بالله، ولا تناوشته الشياطين. فالإنسان محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت، وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يصلح له شأنه كله. هذا هو من أعظم مظاهر التوفيق، من أعظم مظاهر التوفيق التي يجب على المسلم أن يحرص عليها. وأحب أن ننبه إلى أمر هنا، إلى أمر مهم. حينما نعلم أن التوفيق يعني له مظاهر كثيرة، وأن أعظمها أن الإنسان يوفق إلى العمل الصالح، وهذا جاء منصوص عليه في الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله قبل موته، قيل: وما عسله قبل موته؟ قال: يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه. فهذا من أعظم علامة التوفيق. وأن أنبه إلى أن بعض الناس يركز في مظهر التوفيق على التوفيق الدنيوي. دائما حينما يقول فلان موفق، فلان موفق، أو شخص وفقه الله، يركزون على الأمور الدنيوية من النجاح في دراسة أو وظيفة أو مال أو تجارة أو زوجة أو غير ذلك، وينسون التوفيق الأهم والأعظم، وهو التوفيق للعمل الصالح والدار الآخرة. وهذه يعني هي من أعظم يعني أسباب، من أعظم مظاهر التوفيق، أن يكون إنسان مستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى وسائر على وفق ما يرضي الله عز وجل، وليس مجرد حصول المال والتفوق في الدراسة والوظيفة وغير ذلك. هذه يعني لأن هذه يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب. الدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة والهداية والعمل الصالح فلا يعطيه الله عز وجل إلا من يحب. فالإنسان أن يدرك ذلك وأن يعلم يعني أن التوفيق يعني هو له مظاهر كثيرة، وإن أعظم التوفيق أن يوفق الإنسان للعمل الصالح والبعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته، يوفقه لعمل صالح قبل موته. وفي الحديث الآخر أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قيل فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله والعياذ بالله. إذن هذا من أعظم التوفيق أن توفق للعمل الصالح، ويدخل في ذلك أشياء كثيرة ومظاهر كثيرة، ونذكر منها أيضا على سبيل الاختصار أن يوفق للتفقه في الدين وطلب العلم الشرعي. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فمن وجد في نفسه يعني حبة وميلا وإرادة و يعني عملا في طلب العلم الشرعي فهذا دليل على توفيق الله له. وكذلك من التوفيق وهو داخل في العمل الصالح أن يرشد الناس للخير وأن يحرص على هدايتهم، كما قال الله عز وجل ومحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فيوفق لما يحبه الله عز وجل من الدعوة إلى هذا الدين وتعليم الناس الخير. ولهذا جاء من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ومن أعظم مظاهر التوفيق أن يوفق الإنسان للإخلاص في أعماله، أن يكون مخلصا في أعماله، لا يريد جاها ولا مالا ولا رياء، لا يعمل لا رياء ولا سمعة، وإنما يعمل لله عز وجل، يعمل لله سبحانه وتعالى في جميع أعماله، فهذا موفق، لأن بإخلاصه بعمله والموافق للسنة فإنه يؤجر بذلك. وأما من يعمل أعمالا لا يريد بها وجه الله عز وجل فهذا مخذول والعياذ بالله، يتعب ولا يربح، يتعب ولا يربح ولا يؤجر على عمله، بل قد يؤجر إذا تقرب بهذه الأعمال الصالحة لغير الله سبحانه وتعالى. إذن الإخلاص هو من أهم مظاهر التوفيق وأسباب التوفيق. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ومن مظاهر أيضا ومجالات التوفيق ودلائل التوفيق أن يكون إنسان متوكل على الله في جميع أموره، كما في الآية هذه قال تعالى وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب. فالإنسان حينما يتوكل على الله في جميع أموره ويعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله فهذا من علامات توفيق الله له. وإذا وفق الله العبد يعني فإنه ييسر له أعمال خير، وحينما يعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى فإنه يرتاح قلبه ويقوى قلبه ويصح عزمه ويعني يسر في حياته، و يعلم أن كل قضاء قضاه الله له فهو خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فهو يعني مؤمن بقضاء الله وقدره ومفوض أمره الله ومتوكل على الله في جميع أموره. ومن أسباب التوفيق حقيقة وهي يعني أيضا من المظاهر أو من مظاهر التوفيق ومن أسبابه كذلك أن يكون الإنسان يعني مستحضرا في أعماله إرادة الله بالدار الآخرة، فلا يتعلق بالدنيا، لا يتعلق بالدنيا، هنا يرتاح ويوفق وتستقيم أموره، ويعني حينما يكون عنده هذا الأمر ويستحضر هذا الأمر تجده يبتعد عن المعاصي ويبتعد عن الظلم ويبتعد عن الاشتغال فيما لا يعنيه، ويحرص على أن تكون أعماله كلها مما يقربه إلى الله، ويعني يجدها بعد رحيله عن هذه الدنيا، يجدها بعد رحيل عن هذه الدنيا. وذلك جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فحينما تكون يعني حين يوفق الإنسان ويوفقه الله عز وجل ما يكون عنده تعلق بالدنيا. لا نقصد بهذا أن الإنسان يعني يعرض عن الدنيا بالكلية، لكن لا يعلق قلبه بها وتكون أعماله كلها مستحضرا بها الدار الآخرة وما يقربه إلى الله عز وجل، فيبتعد عن المعاصي ويسارع في التوبة ويحرص على نفع الناس ونصر المظلوم وإعانة المحتاج والإقبال على جميع الطاعات بأنواعها والجلوس إلى من يعني يصاحب من يعينونه على الخير، ويبتعد عن مجالس الشر ويريح باله ويسلم صدره، وكل هذا حقيقة من علامات التوفيق، علامات التوفيق أن يشتغل بما ينفعه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالموفق هو من اشتغل بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى وأعرض عما يضره أو عما لا ينفعه أيضا، يعرض عن فضول الكلام، عن فضول المجالس، عن فضول الاهتمامات التي تشغل الناس، يكون همه فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويحرص على مجالسة من يعينونه على الخير وعلى قول الحق وعلى عمل الخير وعلى البعد عن الشر، ويكثر من الدعاء والتذلل والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن يسأل ربه الثبات على الطريق المستقيم، وأن يصلح قلبه ويسدد لسانه، ويكثر من التوفيق من ذكر الله ومن عبادة الله سبحانه وتعالى. فالدعاء من أعظم أسباب التوفيق. الإنسان يدعو الله عز وجل، لا يكتفي بالأسباب الظاهرة بل يدعو الله، لأنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، فيجتهد بفعل الأسباب، لكنه يكثر من دعاء الله عز وجل أن يوفقه، أن يوفقه وأن يهديه وأن يصلح قلبه وأن يصلح عمله، ويجاهد نفسه في العمل بما يرضي الله عز وجل، ويعني يبتعد عما يسخط الله عز وجل من المجالس ومن الأشخاص ومن الاهتمامات، ويحرص على صلاح قلبه ويدعو الله كما سبق في الحديث السابق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا لم يكن هناك ثبات فإن الإنسان قد يزيق والعياذ بالله، خاصة إذا اجتمع مع ذلك غرور وكبر وإعجاب بالنفس وإعجاب بالعمل، فإن هذا علامة الخذلان، وأن يخذل هذا الشخص ولا يوفق والعياذ بالله حينما يغتر به، حتى لو اغتر بهدايته. يعني بعض الناس الذين يوفقهم الله ويهتدون قد يغترون بأنهم هم الصلحاء وغيرهم الفسق في غيرهم والصلاح في نفسهم، فهذا من علامة الخذلان والعياذ بالله. ولهذا من علامة عدم التوفيق أن يشتغل الإنسان بالنعمة وينسى شكر المنعم كما ذكر شقيق بن إبراهيم، وأن يرغب بالعلم ويترك العمل، وأن يسارع إلى الذنب ويؤخر التوبة، ويغتر بصحبة الصالحين ويترك الاقتداء بأفعالهم. يعني يصاحبه لكن لا يعني يقتدي بأفعاله، ويدبر عن يعني الدنيا تدبر عنه وهو يتبعها، والآخرة تقبل عليه وهو يعرض عنها. يعني مع كبر سنه تجده معرض والعياذ بالله عن التوبة وعن العمل الصالح. ولعلي أيضا أختم بتنبيه مهم ويتعلق بأن بعض الناس يعني ما يفرق بين التوفيق والخذلان، وهذا من الجهل حقيقة. يعني بعض الناس يظن أنه حينما تسهل له المعصية أو يكون له قدرة وتفوق في أمر محرم، مثلا أمر محرم هو تفوق فيه وكذا، ويظن أن هذا من توفيق الله له، بل قد يفتخر في بعض المجالس أن الله وفقه لعمل كذا وهو عمل محرم والعياذ بالله. وهذا من الخلط بين التوفيق والاستدراج، وهذا من الجهل ومن جهل الإنسان بحقيقة التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبعد عنا أسباب سخطه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يثبتنا على الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.